قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا ربي يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما تحب يا ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المبارك في هذه الأيام الطيبة المباركة المليئة بفرص الخيرات واغتنام الأعمال في الطاعات. أحبابي، إن من أعظم الأوقات التي يجب على المسلم أن يستثمرها في قضية صلة الأرحام هي هذه الأيام. هذه الأيام هي أيام يجب أن تنتهي فيها قطيعة الرحم. هذه الأيام من لم يلن قلبه متى سيلين؟ من لم يلن قلبه في هذه الأيام فمتى سيلين قلبه؟ من لم يقدم آخرته على دنيا متى سيتحرك قلبه؟ من لم يقدم حظ ربه وأمر ربه على حظ نفسه فمتى سيتحرك قلبه؟ إذن يجب علينا يا إخواني ويا أخواتي في هذه الأيام أن نجعلها فرصة، إن كان شيء من القطيعة أن نصلها، أن نصل أرحامنا وأن نصل أقاربنا وأن نستعيذ بالله من نزغات الشيطان. وأنا أقول لكم وأصدقكم، هذه القطيعة 99% منها ليست إلا بسبب الدنيا. ما رأينا واحد، نادر واحد يقاطع واحدا لأنه مثلا لأمر شرعي، لا لا لا، لأمر هو حتى ولو جعل ولو لبسه لبوسا شرعيا لكنه عبارة عن حظ نفسه من أجل الدنيا، إما من أجل المال أو من أجل الجاه أو من أجل السمعة أو من أجل أنه يريد أن يترفع على غيره. لا يا إخواني، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا أخي الكريم، اتق الله وصل رحمك، ولا تجعل كلمة وصلت إليك من حاسد أو منافق سببا لقطيعة رحمك. أنا أعلم أن المسألة تحتاج إلى إرادة، الآن توكل على الله، أرفع سماعة التليفون واتصل بمن كنت قد قاطعته من أقاربك، قل السلام عليكم، شهرك مبارك، عسى صيامك طيب وأحوالك جيدة وإن شاء الله أنت بخير. يا أخي قل وتوكل على الله، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية للبادئ، جعل الخيرية لمن بدأ. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت أول من يبدأ بفعل الخيرات، سواء كان ذلك على مستوى أقاربك أو كان ذلك على مستوى جيرانك أو كان ذلك على مستوى زملائك في العمل أو كان ذلك على مستوى يعني من بينك وبينهم علاقات قديمة قطعتها الدنيا وذهبت بها الأيام؟ يا إخواني علينا أن نتقي الله، والله الأعمار قصيرة والأيام قليلة والدنيا ما تستحق. وأنا يعجبني ذلك المعنى الذي قاله سعيد بن المسيب عليه رحمة الله عندما جاءه من يخطب ابنته للوليد بن عبد الملك. من هو الوليد بن عبد الملك؟ كان أميرا ملكا لثلاثة أرباع الأرض قبل طبعا اكتشاف أمريكا وأستراليا، ثلاثة أرباع الأرض كان ملكها. ولما جاء الخطاب إليه في المدينة قالوا عبد الوليد سيعطي ابنتك من القصور كذا والجوار كذا، قال يعني كم سيعطيني؟ سيعطيني ربع جناح البعوضة؟ قليل. سيعطيني نصف جناح البعوضة؟ قليل. سيعطيني جناح البعوضة كله؟ قليل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيا أيها المتهالكون على جناح البعوضة اتقوا الله، ويا أيها الذين قطعوا أرحامهم بسبب جناح البعوضة اتقوا الله، ويا أيها الذين قطعوا صلتهم بجيرانهم من أجل جناح البعوضة اتقوا الله. وكما قلت لكم الدنيا هي جناح البعوضة، تتمثل إما في المال وإما في الشهرة والجاه وإما في القيل بسبب القيل والقال. فلنتق الله ولنستعن بالله ولنجعل من شهر رمضان طريقا لنتواصل فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي. أم أمين من فرنسا. مرحبا يا أم أمين.
ألو، السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي اثنين من الأسئلة من فضلك.
توكلي على الله.
شكرا. هل تستطيع المرأة الحامل وهي حائض أكثر من شهرين الصوم والصلاة؟
طيب أبشري إن شاء الله، أبشري إن شاء الله. طب السؤال الثاني
ما حكم المرأة الحامل؟
أيوة
التي أنزعت الحمل.
أيوة.
علما أن الحمل كان خطرا على حياتها.
طيب
وما الحكم في ذلك، وهل عدتها مثل عدة المرأة نفسها؟ وبارك الله فيك وجزاك ألف خير يا سيدنا الشيخ.
آمين. طيب تفضل. نعم يا أخي. نعم منى من جدة.
ألو،
تفضلي يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
آمين.
عندي سؤال يا شيخ. أختي حامل دحين لها 4 شهور.
أيوة.
بعد التحاليل وزي كذا يعني شافتها الدكتورة قالت لها البيبي اللي في بطنك مشوه وزي كذا، وقالت لها لازم يعني بنشوف إذا يعني خلطت الرابع ويعني تبت هذا التشوه ننزله. فأختي صارت تقول لها يمكن حرام زي كذا، قالت لها أنت شوفي يعني استخير وزي كذا. بس قالت لها كمان يا شيخ إنه لو يعني ولدت بهذا الجنين حيكون الجنين تعبان وحيتعب يعني أختي معه بالتربية وزي كذا. علما يا شيخ إنه أختي عندها بنت من أول ومرة تعبانة، دحين عمرها يمكن سنة ونص تقريبا، سنة وتسعة شهور، عندها تشوه في المخ فما تمشي ولا تتكلم ولا تتحرك. فنبغى يعني لو أجهضت أختي هذا اللي في بطنها فهل عليها إثم أو حاجة؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. طيب نبدأ بأختنا الكريمة أم أمين من فرنسا. أختنا الكريمة أم أمين تقول هل تستطيع الحامل وهي حائض أن تصلي وتصوم؟ السؤال هو هل تحيض الحامل؟ هل تحيض الحامل؟ إذا نزل عند المرأة الحامل دم فهل هذا الدم دم حيض أو ليس بدم حيض؟ عندنا في هذه المسألة يا إخواني قولان لأهل العلم، ولكن القول الصحيح الذي عليه المحققون والذي تسنده الأبحاث الطبية المعاصرة اليقينية أن الحامل لا تحيض وأن الدم الذي ينزل منها دم فساد، وبالتالي إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها دم عليها أن تواصل في صيامها وصلاتها وكل وقراءتها للقرآن ومسها للمصحف، لأن الدم الذي نزل ليس دم حيض بل هو دم فساد، وبالتالي عليها أن تستمر في أعمالها الصالحة. وسؤالها قريب من سؤال أختنا من منى، لكن سؤال أختنا أختنا أم أيمن تقول: المرأة الحامل إذا ترتب على بقاء الحمل مضرة للأم، يعني قرر الأطباء على أنه لو استمر هذا الحمل قد يتسمم وتتسمم الأم ويحصل لها مضاعفات قد تهلك فيها، نقول لا، إذا وصل الأمر إلى هذه الحالة وهي ما إذا كان الحمل سيترتب عليه المظنة الغالبة أن الأم ستفقد حياتها، في هذه الحالة نقدم ما حياته مستقرة وهي الأم على ما حياته محتملة وهو الجنين ونسقطه ولا شيء في ذلك. لكن منى أختنا الكريمة منى تقول بأن أختها حامل 4 أشهر والطبيبة قالت لها إن ابنك يمكن يكون مشوه، ما دام وصل إلى 4 أشهر فقد نفخ فيه الروح، وما نفخ فيه الروح اكتسب الكرامة الإلهية، وأنا لا أستطيع أن أقول إلا كلمة واحدة وهي: لا يجوز إسقاط الجنين وخاصة إذا وصل إلى مثل هذا السن إلا في حالة واحدة، وهي الحالة التي ذكرتها أختنا أم أمين، إذا ترتب على بقائه احتمال هلاك الأم، في هذه الحالة لا بأس. أما يقول الله يحتمل يكون مشوه، يحتمل يكون كذا، أنا لا أجيز ذلك إطلاقا. نعم يا أخي الحبيب. أبو علي من المغرب، تفضل يا أبا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجمعنا معك في الجنة يا شيخ.
آمين. واسمعني يا حبيبي من التليفون وقصر التلفزيون.
أنا خرجت من البيت قاع. ماشي. 3 أسئلة.
تفضل، حياك الله.
السؤال الأول.
نعم.
هل يمكن توحيد اليوم الأول للصيام بين بلد المغرب والسعودية، علما أن الفرق هو 3 ساعات كما تعلمون يا شيخ؟
أبشر أبشر إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة ليوم العرفة، نحن هنا بالمغرب نصوم اليوم الموافق ليوم الوقوف بعرفة السعودية.
نعم.
زائد اليوم الذي يليه إذا لم يكن عندنا عيد الأضحى، فهل يجوز ذلك؟
تزيدون عليه يوم العيد؟
نصوم اليوم الموافق ليوم عرفة، يوم الموافق ليوم الوقوف بعرفة.
اي طيب. السعودية. طيب.
زائد اليوم الذي يليه إذا لم يكن عندنا في بلدنا المغرب عيد الأضحى.
طيب.
السؤال الثاني، هناك بعض الدول التي لا تعتمد على رؤية الهلال بل تعتمد على الحساب، فهل ذلك جائز؟ نريد توضيحا في هذا الأمر. وجزاكم الله عنا خيرا.
أبشر يا أبا علي، ما شاء الله أسئلتك جميلة يا أبا علي، بارك الله فيك. أم خالد من بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، مرحبا يا أم خالد.
مرحبا يا شيخ. أنا زوجي عندي السنة الماضية من رمضان طوال شهر كان بالمستشفى.
أيوة.
وبعد ما ظهر بالمستشفى كان يأخذ العلاجة بعدها بأشهر، فدخل علينا رمضان الحين.
طيب.
فكانت عنده مراجعة ببريطانيا.
نعم.
فقابل الدكتور، فقال للدكتور أنت ما تصير تصوم.
يعني هل قال له ما يصوم على الإطلاق ولا يقول بعد ما يشفى؟
على الإطلاق.
على الإطلاق.
على الإطلاق. فما حكمة والحكم السنة الماضية، يعني هل يدفع عن
أبشر
الأيام التي لم يصومها؟ شكرا يا
أبشر يا أم خالد. أبشر يا أم خالد إن شاء الله. شكرا. الله يحييك. نعم نجيب. طيب أبدأ بالإجابة على أخي أبو علي، يقول هل يمكن توحيد الأهلة في العالم الإسلامي؟ آه يا أبا علي، إنها والله أمنية، إنها والله أمنية، إنها والله أمنية. هل أولا هل هذا ممكن شرعا وفلكيا؟ أقول لك وأنا على صلة بسيطة بهذه القضية باعتبار صلتي بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ولدينا لجنة متخصصة في الفلك وعلوم الفضاء. أقول لك تبسيطا لهذه المسألة، شوف يا أخي الحبيب، الهلال يولد في الكون، يولد في لحظة واحدة على مستوى الولادة الكونية، في لحظة واحدة. يبقى علينا نحن نعيش في منطقة قائمة من جاكرتا شرقا، هذا الوجه الشرقي للعالم الإسلامي، من جاكرتا شرقا إلى طنجة غربا، هذا هو وجه عالمنا الإسلامي الشرقي. مكة بالنسبة للكرة الأرضية لليابسة في الكرة الأرضية، مكة بالنسبة ليابسة الكرة الأرضية تقع في القلب، في القلب تماما، بصريح العبارة ليست غرينتش، هي التي في قلب يابسة الكرة الأرضية، يابسة الكرة الأرضية قلبها بالنسبة للشمال للشرق والغرب والشمال والجنوب، قلبها هو مكة المكرمة. وبالتالي فعندما نجعل مكة وهي القلب والقبلة والحب والتلاقي والصلة والتوجه وكذا عليها، أمر ممكن، وهي تقف في منتصف يابسة الكرة الأرضية، وأمر أصبح الأمر ميسورا وسهلا، ونستطيع الجمع بين الرؤية من خلال هذه الأجهزة المتقدمة المتطورة التي تشكل المراصد الفلكية القوية والمناظير الدقيقة القوية التي حتى تستطيع أن تخترق بعض الموانع مثل السحوب والغبار والكذا وتحاول أن تصل إليها، هذا ممكن، كل ذلك ممكن، وهي أمنية إن شاء الله. وأتوقع إن شاء الله من خلال ما لدي من معلومات، لا أريد أن أستعجل في الإدلاء بها، أن ذلك ممكن قريبا إن شاء الله تعالى. بالنسبة ليوم عرفة، هو يوم عرفة واحد، ما في يومين، يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه المسلمون على صعيد عرفات، وليس هناك عرفة ثانية، هو يوم واحد، من شذ عن هذا فقد شذ عن القاعدة. وبالتالي فصيام يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، هو هذا اليوم لا غيره. أما اليوم الذي بعده فهو يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صيامه. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أخي الحبيب أبو علي، بقي لك سؤال، وهو تقول هناك بعض الدول تعتمد على الحساب في مسألة دخول الشهر فقط. يا أخي الكريم، يعني أولا وقبل كل شيء، نحن لا نريد أن نترك النص الشرعي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا بأس من أن نجعل الحساب شهادة نفي وليست شهادة إثبات، يعني بمعنى أن يقال إذا كان الحساب قد أثبت أن الهلال غاب قبل الشمس وبالتالي فالشمس غابت بعده، هنا نقول لا حاجة لنا في هذا اليوم أن نطالع هلالا، لأن الهلال قد غاب وذهب، هذا صحيح، لأن للهلال الشرعي شروط، منها أولا أن يولد قبل غياب الشمس، اثنين أن تغيب الشمس قبله، ثلاثة أن يغيب هو بعد الشمس، وأن نراه إما بالعين وإما بالأجهزة المتقدمة الراصدة له، كما أراك أنا بالمنظار بالنظارات وتعتبر رؤية. كذلك قد نرى بهذه المراصد الفلكية القوية الهلال وهو يغيب بعد الشمس. طبعا هو وهج الشمس قد يؤثر إذا كان الهلال قريبا أفقه من الغياب بعد الشمس، إيه نعم، لكن الآن أصبحت بعض المراصد تستطيع أن ترى ولو حتى أن تغيب الشمس قبله، ولو حتى بدقيقتين أو ثلاث دقائق، مع أن في الماضي كانت بحوالي 14 دقيقة إلى 16 دقيقة، يعني 4 درجات. ومع ذلك الآن في مراصد أصبحت تراه حتى ولو غابت الشمس قبله بدقيقتين أو ثلاث، ويراه الناس، ويمكن أن يصور وأن ينشر في وسائل الإعلام. علينا أن لا نستعجل لهؤلاء المتحمسين الذين يقولون نكتفي بالحساب وانتهينا. لا، إحنا سنضع الأمرين معا، نستفيد من الحساب في مسألة شهادة النفي، ونستفيد من الرؤية عن طريق هذه المراصد المكبرة القادرة. وهذا أمر إن شاء الله أسأل الله أن يجعله قريبا، لأن الربكة التي تحصل في العالم الإسلامي نتيجة للاختلاف بين بعض البلدان، والتي للأسف الشديد بعضها دوافعه ليست شرعية، دوافع كذا هوى ومزاج وسياسة وكذا، وإلا فلو أن المسلمين لانوا لكان فيهم خير. وعندنا بعض المنظمات الجامعة للمسلمين كمثل رابطة العالم الإسلامي ومثل منظمة المؤتمر الإسلامي، في عندنا فيها مجمع فقهي كبير اسمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع في رابطة العالم الإسلامي اسمه مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي، والدول الإسلامية ممثلة فيه، جميعا ممثلة فيه. ونأتي بفلكيين متخصصين في الفلك ومتابعة الرصد الفلكي، ويجمع الناس على ذلك، ويكون لنا عيد واحد وصوم واحد، ونظهر أمام الناس بمظهر الأمة الواحدة بدلا من الشتات الذي تعانيه هذه الأمة. اللهم حقق الآمال يا رب العالمين. أم خالد يعني جزاها الله خير، هي ملازمة لزوجها، وأنت تشكر يا أم خالد حقيقة على هذا الوصف الجميل، الله يبارك لك يا أختي الكريمة. وأما زوجك إذا كان الأطباء قد قالوا له لا تصم إطلاقا، وهم أهل الاختصاص في هذا، هذا الذي كنا قد تحدثنا عنه وقلنا هذا هو الذي يسمى صاحبه صاحب المرض المزمن، والمرض المزمن هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الذي يطعم عن كل يوم مسكين إما صاحب المرض المزمن أو المرأة أو الرجل إذا شاخ كبر ولم يعد يستطيع أن يصوم لكبره مع كونه يدرك، أما لو كبر ولم يدرك فلا قضاء ولا إطعام، لا صيام ولا إطعام، لكن إذا كان مدرك لكنه ضعيف أو صاحب مرض مزمن فإننا نطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو المقدار؟ كيلو ونصف من الطعام، أو مسكين يعني تشبعه تعطيه طعاما يشبع منه، إما أن تعطيه وجبة، وإما أن تعطيه كيلو ونصف من الطعام، وإما يعني وسائل التعبير عن ذلك كثيرة. نعم يا أخي تفضل. بسم الله.
الإبر حق الإنسولين للسكر، هل يجوز الصيام ولا يفطروا الإبر الإنسولين؟
أخي الحبيب يسأل عن قضية الإنسولين، هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول الأنسولين الذي يؤخذ تحت الجلد ليس طعاما، وليس، والعلماء عليهم رحمة الله تحدثوا عن الإبرة إذا كانت إبرة دوائية، إبرة دوائية وتؤخذ في العضل أو تحت الجلد أنها لا تؤثر على الصيام وصاحبها لا يؤثر عليه. يبقى لو أننا أعطينا إبرة غذائية مثل الكيلوكوز، أعطينا دخ علقنا له هذه القارورة من الكيلوكوز وضعناها في الوريد، هذا يفطر، لأن كما قلت لكم في الماضي القاعدة في مسألة الفطر إما أن تضيف إلى الجسم ما يقويه، أو تزيل من الجسم ما يضعفه ويجعله ضعيفا. نعم. أحمد من تشاد. فيصل من تشاد.
فيصل آدم من تشاد.
يا مرحبا، مرحبا بك يا أخ فيصل من تشاد.
أيوة تعينا، عندي أسئلتين.
بارك الله فيكم، تذكرني بجامعة الملك فيصل في تشاد.
تبارك الله شيخ شيخ.
تفضل يا أخي.
أيوة حياك الله الشيخ.
تفضل حبيبي.
رمضان كريم كمان.
بارك الله لنا ولكم.
سيدنا ما هو الزول في رمضان صايم؟
ايوه اسمعني اسمعني
بالتليفون. السؤال الثاني.
ايوه رجل يصوم ولا يصلي.
ايوه نسمعك الشيخ نسمعك نسمعك.
يصوم
ما هو الزول في رمضان صايم
ولكنه لا يصلي.
ما يصلي يصوم وما يصلي.
لا حول ولا قوة الا بالله.
وما يصلي.
طيب
والسؤال الثاني.
ايوه تفضل.
والسؤال الثاني
تفضل.
على الزول هو في صايم في رمضان
ايوه
وتوجه الى الماء شرب ناسيا هل حكمه كيف حكم الشيخ؟
شرب الماء.
السؤال الثاني خلاص.
طيب طيب ابشر ما شاء الله يا اخ فيصل ادم ما شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. تفضل يا اخي. في احد؟ ام مريم من فرنسا. تفضل يا ام مريم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم التثاؤب في الصلاة وما هو الحل؟
التثاؤب في الصلاة أبشري.
وهل يوجد قيام ليلة الجمعة؟ وهل يوجد قيام ليلة الجمعة؟
قيام ليلة الجمعة إيش فيها؟
هل يوجد قيام ليل؟ هل أستطيع أن أصلي قيام ليل؟
قيام الليل بس ليلة الجمعة. اسمعيني اسمعيني.
نعم ليلة الجمعة غدا الجمعة. نعم ليلة الجمعة.
أي اسمعيني بالتليفون وقصر التلفزيون يا أم مريم.
نعم
خلص خلصت أسئلتك.
خلص
خلص بارك الله فقط. بارك الله فيك. تسمعي الإجابة إن شاء الله. تفضل يا أخي. أم أبو ريان ما شاء الله. أبو ريان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ الله يرضى عليك.
آمين آمين وإياكم يا أخي.
الله يرضى عليك. ما حق استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان الله يسلمهم.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ ما سلمت الله.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأخينا الكريم فيصل آدم من تشاد يسأل سؤال مهم جدا. أنا أشكرك يا أخ فيصل. وهو تقول واحد يصوم ولا يصلي. هذا مسكين. هذا رجل نسأل الله له الهداية في جانب من جوانب الخير. يعني نحن لا نريد أن نؤكد على الجانب المظلم في حياة المسلم، لكن نحاول أن ننطلق من جانب الخير فيه لإكمال ما فيه من نقص. فأنت تذهب إلى تقول ما شاء الله أنت رجل مسلم الحمد لله وصائم ممتاز، لكن الصلاة ترى بالمناسبة المسلم الذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل، لا بد لك من أن تصلي يا أخي. ونأتي إليه بالتي أحسن لعل الله أن يهديه. وأنا أقول لكم يا إخواني والله أهم شيء على الإطلاق عندنا في هذا الدين بعد الشهادتين هي الصلاة. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ لأنها هي الصلة التي بينك وبين الله. إذا صلى العبد، أنا دائما عندما يسألوني يا الناس كلهم، الرجل يجب عليه أن يهتم من أمرين في حياته، أولهما الصلة بالله والصلة بالناس. الصلة بالله تحققها الصلاة، والصلة بالناس أن يكون لديه أصحاب صالحون. فإذا كان الرجل عنده إذا صلى وعنده أصحاب صالحون هذا يرجى له خير كثير. أما الذي لا يصلي فقد قطع الصلة بالله، معناته وصل نفسه بالشيطان. والذي تعلق بأصحاب ليس له أصحاب صالحون سيكون له أصحاب فاسدون يوردونه المهالك ويوقعونه في المصائب، ما فيها شيء ثاني. إما أن تكون لك صلة بالله فإن قطعتها أصبحت عبدا للشيطان، وإذا لم يكن لديك أصحاب صالحون إذن ستتوجه إلى أن يكون لديك أصحاب خربون يسحبونك إلى جهنم. ف فلا بد من الصلاة، لا بد منها. ولأنك في الصلاة تقول وأنت تصلي: يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، والله يقول لك: سأعينك، سأعطيك ما تريد. الله أكبر. إذن يوفقك الله، ييسر الله لك أمرك، يحميك، يحفظك، يؤيدك، يصلح لك ذريتك، ييسر لك أمورك إذا أنت صليت. الصلاة عمود الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بارك الله فيك. فأبلغ صاحبك أنه لا يصلح الصوم بلا صلاة. طيب، وأما من شرب ناسيا فصيامه صحيح، أسقاه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أختنا مريم تقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة؟ التثاؤب في الصلاة دليل الكسل وعدم الخشوع، ولهذا الله يكره التثاؤب، لأن التثاؤب دليل على أن الإنسان كسلان وضعيف ودخل إلى الصلاة ما استعد لها. الصلاة تحتاج إلى استعداد، وأول شيء فيه هو الوضوء، أن يحسن الوضوء، ثم إذا جاء إلى الصلاة يكون قد فرغ عقله من المشاغل هنا وهناك وكبر واستعان بالله. فإذا جاءه التثاؤب في الصلاة يكتمه، لا يخرجه أبدا، وهذا هو الحل. القيام يعني ما تيسر لك من ليالي قومها، أما في رمضان إن شاء الله فستقومه كله إن شاء الله، لكن بعد ذلك في الأيام العادية ما تيسر لك من القيام، ليلة جمعة، ليلة اثنين، ليلة أحد، ليلة سبت، ليلة ثلاثة، ليلة أربعة، قومي من الليل ما يسر الله لك، فإن قيام الليل فيه خير كثير. أخونا أبو ريان يسأل عن استعمال الفرشة للصائم. نقول: إذا كنت ستضبط نفسك فلا يتسرب شيء من مواد المعجون إلى حلقك، استخدمها ولا شيء عليك. وإن اكتفيت بأن تستخدمها بعد السحور وبقية اليوم تستخدم السواك، نعم، ففيه خير كثير. هذا عود الأراك، نعم تستخدمه فلا بأس. نعم يا أخي. نعم يتفضل.
في البلد اللي أنا منها بدل اللي مقيم فيها،
الأخي الحبيب يسأل عن دفع الزكاة، هل يخرج زكاته في البلد الذي ماله فيه أو يخرج الزكاة في البلد الذي يقيم فيه؟ هل العبرة بإخراج الزكاة للمال في المال الذي في البلد الذي فيه المال أو الذي فيه صاحب المال؟ أقول لك يا أخي الحبيب ولكل إخوتي المشاهدين: أما زكاة النفس يعني زكاة الفطر فإنك تخرجها في المكان الذي يدركك فيه العيد. أدركك العيد وأنت في جدة، أخرجها من جدة. أدركك العيد وأنت في الكويت، أخرجها في الكويت. أدركك العيد وأنت في القاهرة، أخرجها في القاهرة، وهكذا. هذا الأصل. أما زكاة المال فإن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال، لأن الفقراء يشوفوا المال أمامهم، يشوفوا المزارع أمامهم، يشوفوا التجارة أمامهم، يسمعوا عن الرصيد الموجود في البنك، عارفين. فإذا تخرج زكاة المال حيث يكون المال، حيث يكون المال. طيب، هل يجوز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر إذا وجد له سبب شرعي؟ ما هو السبب الشرعي مثلا؟ والله علمت أن مجاعة هائلة في الصومال، والمال موجود عندك في جدة، وتريد أن تخرج زكاة مالك لإخوانك المسلمين الذين أصيبوا بمجاعة في الصومال. نعم، يجوز لك نقل الزكاة في هذه الحالة من المكان الذي فيه الزكاة الذي فيه المال إلى مكان المجاعة التي والكوارث التي أصيب بها إخوانك المسلمون، يجوز. فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. تفضل.
اللي يصوم آخر أيام شعبان قبل رمضان اللي هو يومين اللي يصلها مع رمضان يعني آخر يومين في شعبان يصومها، هل هو حلال أو حرام؟
بارك الله فيك. هذا يسألنا عن صيام يوم الشك وما قبله. الصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 29 من يوم 30 من شعبان، أو حتى يوم 30 من شعبان، يوم 29 أو اليوم 30 من شعبان لا يجوز صيامه، ولا صيام ما قبله احتياطا، وإن كان حتى بعض العلماء زودها، لكن نحن نقول هذا أيام الشك، بل يجب عليه في يوم الشك أن يتوقف استعدادا لمعرفة الشهر الكريم، ولا يخلط بين شعبان ورمضان. بارك الله فيك. تفضل. نعم، أم علي، أم علي من دبي. تفضل يا أم علي. اللهم آمين، لكن أرجوك اسمعيني من التليفون. التليفون
الله يبارك لك. أنا ولدي توفى من شهر شعبان،
نعم،
وما بلغش رمضان، فأنا عايزة أعرف يعني هو ما شاء الله مات بعد ما صلى الظهر، صلى الظهر ومات، بس ما حصلش شهر في رمضان.
طيب
حاجة تانية، الله يبارك لك، سؤال آخر. أنا بنتي بتفكرني، أنا عندي ثلاث أولاد، فبنتي الكبيرة بتفكرني أنا مش بحبها أو بحب إخواتها أكثر منها، بحبهم كلهم زي بعض.
ما فهمت السؤال الثاني.
بنتي الكبيرة بتفهم إني أنا مش بحبها أو بحب إخواتها وهي مش بحبها هي. أنا عايزة أحبك بس تبلغها، إن هي بتسمعك الحين، عليك بس تبلغها إني أنا بحبهم كلهم ومش تفضل حد على الآخر.
طيب طيب، أبشر يا أم علي. اللهم آمين. نعم. طيب، أختنا أم علي تقول بأن والدها توفي في شعبان، فهل يعني كونه لم يدرك رمضان يعني فيه شيء؟ لا يا أختي، ما دام كان رجلا صالحا وتقيا فأكثروا له من الدعاء، أكثروا له من الاستغفار، إذا كنت قادرة على أن تتصدقي عنه وعندك شيء من المال فتصدقي عن أبيك، إذا كان عندك ما هو أكثر من مال قليل يعني مال وسع الله عليك، تستطيعين أن تحفري بئرا لفقراء يشربون منها، أو تساهمي في بناء مسجد. بالمناسبة ترى المساهمة في بناء المساجد فيها فضل عظيم عظيم عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. مفحص القطاة تقريبا 10 سنتي في 10 سنتي، ما في أحد يصلي في 10 سنتي، لكن يقول أهل العلم يعني لو كان إسهامه في بناء المسجد بما يعادل 10 سنتي في 10 سنتي، يعني قيمة 10 سنتي، بنى الله له به بيتا في الجنة. فلو أسهمت في بناء مسجد بهذه الكيفية فيه خير كثير، أو كفالة يتيم تكفلي وتجعلي أجره لأبيك، وهكذا. فأكثروا له من الدعاء، وإلا إن شاء الله على خير. أما بالنسبة لمحبتك لأبنائك، ما في شك أن الأب والأم يحب أولاده جميعا بلا استثناء، الكبير والصغير. قد يرد وهم أو فهم من قبل بعض الأبناء أن أبي يحب أختنا كذا أو أخونا الفلاني أو كذا أكثر منا. لا أبدا، الأب هو الأب، الأم هي الأم، تحب أبنائها جميعا. لكن أنا أصدقكم يا أولادي، بعض الأبناء يحرك عاطفة الأبوة في الأب، ويحرك عاطفة الأمومة في الأم، من خلال حسن تأديه، من خلال أدبه، من خلال تعامله. فالأب ردة الفعل أن يعبر عن هذه العاطفة والمحبة، والبعض الآخر بارد ما يحرك هذه العاطفة في الأب ولا في الأم، تجد إما أسلوبه قاسي أو إذا طلب منه طلب يتلكأ ما يستجيب له بسرعة، وبالتالي تكون عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة باردة كبرودة طبع الولد والبنت، فيظن أنه لا يحبه، لا يحبك، لكن أنت السبب، أنت الذي ما حركت في الأم عاطفة الأمومة، ولا حركت في الأب عاطفة الأمومة، ولا حركت في الأب عاطفة الأبوة، وإنما تقابله ببرود شديد فهو يقابلك ببرود شديد، هذا ما يصلح. ولهذا حقيقة شوف في قول الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الامتحان العظيم، يعني إسماعيل كان أبوه من أسباب حبه لإسماعيل أنه كان في خدمة أبيه، بلغ معه السعي، يا ولدي خليك حولي، أعطني الشيء الفلاني، تفضل أبشر يا أبي، سأعمل الشيء الفلاني، أبشر يا أبي، هذا حبه يرقى. ولو واحد غافل معطيك ظهره ورايح في دنياه ومشغول ويريد أن الناس يقعد يمسحون لرأسه، ما في شك أن المسألة تختلف بين هذا وبين هذا كعاطفة. نعم يا أخي. أم وجدان من المغرب.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
لي ثلاث أسئلة يا شيخ.
بارك الله فيك يا أم وجدان، أبشري، هاتي أسئلتك الثلاثة أو الأربعة.
السؤال الأول.
نعم.
جزاك الله خيرا يا أب يا الله. السؤال الأول: هل صلاتي بابنتي التي تبلغ 11 سنة تحتسب صلاة جماعة؟ وهل صيامها وصلاتها مقبولان لأنها لا ترتدي الحجاب؟ السؤال الثاني.
نعم.
عندما تصل المرأة عند قراءة القرآن السجدة وهي لا ترتدي الحجاب، هل تسجد بدون حجاب؟
طيب.
والسؤال الثالث: لقد تكلمتم عن صلة الرحيم، وأنا أريد أن أصل الرحيم مع زوج أختي، لكنه يا سيدي كما قلت لك في سؤال فائت، لقد قذفنا أنا وأختي بالزنا ونحن لسنا على ذلك الحال، فما حكم الشريعة في ذلك يا سيدي؟ ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب إن شاء الله أحبابي فاصل ثم أجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. أحبابي أعود إليكم، معنا أختنا أم وجدان ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها تقول: هل صلاة ابنتها عمرها 11 عاما وهي تصلي ولكنها غير متحجبة، ما تتحجب، ولي يا بنتي ما تتحجبي ليه؟ ما تتعلم الحجاب من الآن، لأن البنت إذا بدأت حجابها وهي في هذا السن سهل عليها بعد ذلك إذا كبرت أن تتحجب بيسر، لكن إذا ألفت أن تخرج هكذا يعني بغير حجاب قد يؤثر ذلك عليها في المستقبل فتجد ثقلا في الحجاب، حاولي. أما صلاتها فصلاتها صحيحة ما دامت أنها أثناء الصلاة تتحجب، يعني تتستر في أثناء الصلاة، لأن المرأة إذا دخلت الصلاة لا بد لها من أن تستتر ولا يظهر منها إلا وجهها ويديها في الصلاة، أتكلم عن الصلاة. ثم تسأل سؤالا آخر أم جدان تقول: إذا كانت المرأة في بيتها مثلا وهي تقرأ القرآن بدون حجاب وجاءتها السجدة، هل تسجد وهي على غير حجاب؟ هذا السؤال يترتب على خلاف العلماء، هل سجدة التلاوة صلاة أو ليست صلاة؟ فمن قال من العلماء إنها صلاة قال لا بد لها من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، ومن قال من العلماء ليست صلاة فإنه يجيزها. ما الذي أرى؟ أقول من باب الأدب مع الله، من باب الأدب مع الله، من باب الأدب وأنت تسجدي بين يدي الله أن تكوني متحجبة، لأن الحجاب نور، نور، نور في القلب، نور في الوجه، جلال، جمال، عظمة، ارتقاء، والله إنه ارتقاء. ارتقاء بإيمان المرأة، ارتقاء بعفتها، ارتقاء بمقامها الإيماني فوق هذه الحياة الرخيصة التي نراها للأسف الشديد في هؤلاء المتبذلات اللواتي يعرضن هذه اللحوم أمام أعين الفساق. أصبحت لحوم صفراء تعرض أمام أعين الفساق لا قيمة لها. تفضل. بسم الله. نعم. حياة من تركيا، تفضلي يا أخت حياة.
ألو، السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ماذا نقول لمن ظلمك في رمضان؟
ما شاء الله، ماذا نقول لمن ظلمك في رمضان؟
نعم،
أبشري إن شاء الله. طيب، في سؤال أختنا أم جدان تقول لقد تكلم أخو زوجها. أخو زوجك ليس رحمك، وهذا إذا كان قد تكلم عليكم وقذفكم المفروض تروحوا للمحكمة الشرعية وتشتكوه، إلا أن تعفوا فجزاكم الله خيرا. أختي حياة، ماذا نقول لمن ظلمنا؟ نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعفو عن من ظلمك، اعفو عن من ظلمك وكله إلى الله والله سيأخذ لك حقك. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم يا ربي اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، ممن غفرت ذنبه ويسرت أمره وقضيت دينه وقضيت حاجته. اللهم اجعلنا كذلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.